الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم، وهو الدرس السادس من سلسلة دروس سلوك المستهلك، وسيكون بعنوان تأثير رجال البيع والإعلان على سلوك المستهلك. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال التالي: ما هو تأثير رجال البيع والإعلان على سلوك المستهلك؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية. المحور الأول: تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك. المحور الثاني: تأثير الإعلان على سلوك المستهلك. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك. في هذا الدرس سوف نركز على الأدوار والتأثيرات التي يقوم بها رجال البيع للتأثير على سلوك المستهلكين. وللحقيقة، فإن جميع أوجه وسلوكيات المستهلك يمكن لرجال البيع أن يؤثر فيها، وسوف نركز هنا على التأثير الخارجي لرجل المبيعات على سلوك المستهلك. وهنا سوف نبدأ العملية البيعية. ما هي عملية البيع؟ حتى نعرف ماذا يحدث أثناء البيع، لابد أن نتعرف على المواضيع التالية: طبيعة العملية البيعية، ثم نتعرف على التفاعل الثنائي ما بين رجل البيع والمستهلك، بعد ذلك نتعرف على قوة رجال البيع في العملية البيعية. وسنأخذ هذه النقاط بشيء من التفصيل وعلى النحو التالي: أولا، طبيعة العملية البيعية. إن تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك يختلف كثيراً عن التأثيرات الأخرى، حيث أن رجال البيع يتم مراقبتهم والتحكم بهم من قبل الشركة التي يعملون بها، وهم الذين يقومون بعملية المبادلة الثنائية، وهي العملية البيعية ما بين المستهلكين ورجال التسويق، وهم الذين يزودون المستهلكين بفوائد ومزايا السلع المعروضة عليهم والتي تتناسب مع حاجاتهم ورغباتهم. وتشمل العملية البيعية الإقناع والتأثير على سلوك المستهلك، مما يحفز المستهلك على قرار الشراء. ثانيا، التفاعل ما بين رجال البيع والمستهلك. وهنا لابد من دراسة هذا التفاعل بين رجال البيع والمستهلكين من خلال الجهد الذي يبذله الاثنان معا للوصول إلى عملية البيع والشراء، وهذا يعتمد في نتيجته على مدى التفاهم والتقبل كل للآخر. ثالثا، قوة رجال البيع في العملية البيعية. ولقد درس هذه العملية العالم ريجارد، والذي وصف العملية البيعية من خلال المحاور التالية: أولا، مرحلة التوجه. وهذه المرحلة لابد لرجال البيع من التعرف على اهتمامات المستهلكين. ثانيا، مرحلة التقييم، ويتم فيها تقييم السلع من بين البدائل المتاحة من قبل المستهلكين. ثالثا، مرحلة الاستهلاك، وفي هذه المرحلة يقوم المستهلكون إما بشراء السلعة أو عدم شرائها. نأتي إلى عنوان آخر وهو منظور رجال التسويق للبيع الشخصي. ولتوضيح هذا المنظور لا بد من فهم الأمور التالية: أولا، التصورات المتعددة للبيع الشخصي. ثانيا، رسم خطوات العملية البيعية. ثالثا، الدراسات التي تمت من قبل رجال التسويق عن تأثير البيع الشخصي. وسنتناول هذه النقاط بشيء من التفصيل على النحو التالي: أولا، التصورات المتعددة للبيع الشخصي. إن رجال البيع من منظور رجال التسويق لهم عدة وجوه، وهذه الوجوه تعتمد بالدرجة الأولى على مكان تواجدهم ومدى ارتباطهم برجال التسويق مباشرة. فعلى سبيل المثال، إن أي شركة صناعية أو تجارية لا بد وأن تحتاج إلى موزعين تجزئة أو جملة لإيصال السلع إلى المستهلكين. وهنا يوجد عدة أنواع من رجال البيع: رجال البيع التابعين مباشرة إلى الشركة الصناعية أو التجارية، وهؤلاء تتم مراقبتهم من قبل رجال التسويق، في حين أن رجال البيع لموزعي الجملة أو التجزئة لا يوجد لهم ارتباط مباشر مع رجال التسويق للشركة الصناعية أو التجارية. وبالتالي فهذا النوع من رجال البيع يسعى إلى أتمام صفقات البيع والتي تخدم مصالحهم وتوفر لهم عمولات مجزية. وحتى هؤلاء رجال البيع الذين تتم مراقبتهم من قبل رجال التسويق لا بد من الانتباه إلى متطلباتهم وحاجاتهم حتى لا يعملوا فقط ما هو لصالحهم. ومن هنا نجد أن هناك عدة تصورات لرجال البيع. فتصور لرجال البيع التابعين للمنشأة والذين هم تحت السيطرة تختلف عن التصور لرجال البيع الذين يعملون في متاجر التجزئة أو الجملة والذين هم ليسوا تحت السيطرة. ثانيا، رسم خطوات العملية البيعية. إن رسم وتخطيط أي عملية بيعية من قبل رجال التسويق لا بد وأن تنتهي بالعملية البيعية. والعملية البيعية تكون من شخصين، هما بائع ومشتري. البائع هو رجل المبيعات والمشتري هو المستهلك. وللحقيقة فإن رجال المبيعات دائما ما يكونوا مستعدين تماما لمثل هذه العملية، حيث أنهم مزودون بالمعلومات الكاملة عن السلعة وعن المستهلك نفسه، وبالإضافة إلى التدريبات اللازمة، على عكس المستهلك الذي لا يعرف كثيرا عن هذه المعلومات مع خبرة ضعيفة عن عمليات البيع. وعموما هناك نموذج يوضح خطوات البيع، وهو نموذج أبيستا، والذي تم تصميمه من قبل العالم بارتون، والذي يتكون من 5 مراحل، وهي: أولا، مرحلة تكوين الانطباع. وهذه المرحلة يتم فيها جمع المعلومات عن المستهلك وعن رغباته وشخصيته وحاجاته من قبل رجال البيع. ثانيا، مرحلة بناء الاستراتيجيات. وهذه المرحلة تتكون من قسمين، هما: ألف، اختيار أفضل الاستراتيجيات وذلك من أجل إقناع المستهلك. ب، بناء الرسالة التي سوف يتم إبلاغها إلى المستهلك والتي من خلالها يتم إقناعه بالسلعة أو الخدمة. ثالثا، مرحلة إيصال هذه الرسالة الإعلانية إلى المستهلك، وذلك بعد أن يتم بناء الاستراتيجيات الملائمة. رابعا، مرحلة التقييم، وهي مرحلة ما بعد المقابلة، ويتم فيها تقديم الرسالة للمستهلك وكيف كانت ردة فعل المستهلك المباشرة وما هو الانطباع الذي تكون من قبل رجال البيع. خامسا، مرحلة الضبط. وهنا لا بد من إشارة إلى أنه بعد المرحلة الرابعة هناك أمران ربما يحدثان. الأول، إذا اقتنع المستهلك واشترى السلعة تكون العملية البيعية قد نجحت وانتهى الأمر. ولكن لو أن العملية البيعية لم تتم فنحتاج إلى المزيد، فإننا سوف ننتقل إلى المرحلة الخامسة، وهي عملية ضبط الخطوات السابقة لإكمال هذه العملية. وهناك الكثير لدى رجال البيع يمكن ضبطه، فربما يقوم بجمع معلومات أكثر عن المستهلك ومن ثم تطوير الانطباع أو استخدام استراتيجيات أفضل أو تغيير عملية الاتصال والعرض للمستهلك. ثالثا، الدراسات التي تمت عن العملية البيعية من قبل رجال التسويق. لقد تمت العديد من الدراسات عن العملية البيعية، جزء منها ركز على الأساليب المتبعة من قبل رجال البيع، بينما ركز الآخرون على كيفية إدارة رجال البيع. ولكن اهتمامنا سوف ينصب على طبيعة الخطوات التي تؤثر على سلوك المستهلك. وكما نعرف أن هناك قوة لدى رجال البيع تمارس للتأثير على سلوك المستهلك، فهنا لا بد وأن نعرف كيف تكون هذه القوة، وكيف يستطيع رجال البيع التحكم بالعملية البيعية من خلال معرفة مصادر القوة لدى رجال البيع، وهي مصدرين، وهما ألف القوة المرجعية، وهذه القوة ناتجة عن الصفات الشخصية لرجال البيع، وكلما كانت الصفات الشخصية لرجال البيع تنسجم مع الصفات الشخصية للمستهلكين كلما كانت العملية البيعية ناجحة. ب القوة الناتجة عن الخبرة، وهذه ناتجة عن التجارب والخبرة الطويلة لدى رجال البيع، فكلما كانت هذه الخبرة طويلة كلما سهلت مهمة رجال البيع. نأتي إلى عنوان آخر وهو تصورات المستهلكين للعملية البيعية. هناك دراسات عدة عن تصورات رجال التسويق للعملية البيعية، وهناك دراسات عن تصورات المستهلكين للعملية البيعية، أي كيف ينظرون ويستعدون هؤلاء المستهلكين للعملية البيعية. وحتى نفهم هذه العلاقة فإنه لا بد من التركيز على المبادئ التالية والتي يعتمدها المستهلكين في تعاملهم مع أي عملية بيعية، وهي أولا مبدأ المعلومات. فالمعلومات هي قوة، أي أنه كلما كان لدى المستهلك معلومات عن أي عملية بيعية تهمه كلما كانت لديه قوة، وهذه المعلومات لا بد وأن تتعلق بالسلعة والأسعار والسوق وحتى رجال البيع والمنشأة. ب فهم فروقات الأسعار. لا بد وأن يتعرف المستهلك على التفاوت في الأسعار للسلع المتشابهة حتى يستطيع أن يملك الأفضل والأقل سعرا، وحتى لا يتعرض إلى الابتزاز، وأن يحاول المناقشة بالأسعار دائما، وأن يجمع المعلومات اللازمة. السياسة العامة لتصور رجال البيع وأثرها على سلوك المستهلك. إن دراسة هذا الموضوع من الأهمية بمكان من حيث السياسة العامة في أي مجتمع كان، وتبرز هذه الأهمية من خلال أمرين، وهما أولا إن العملية البيعية هي وظيفة مهمة لكلا الطرفين رجال البيع والمستهلكين، ووظيفة رجال البيع مهمة حيث أنها وسيلة لإيصال السلع إلى المستهلك، تبدأ من الطعام وتنتهي بالسيارة وغيرها. ثانيا إن كلا الطرفين لديهم أهداف محددة، فالمستهلكين يريدون الشراء، ورجال البيع يريدون من هؤلاء المستهلكين أن يشتروا، وقد يحدث تصادم ما بين الطرفين بسبب اختلاف وجهة نظر كل منهما للمنافع المتوقعة من عملية البيع. التحديات الهامة التي تواجه السياسة العامة لحماية المستهلك. نعرف جميعا أن هناك الملايين من الدولارات تصرف يوميا، وهناك تجاوزات أخلاقية في عملية البيع، ولا بد من النزاهة وأخلاقية البيع. وقد تحدث بعض التجاوزات، ومنها أولا الضغط على المستهلك بواسطة استخدام أساليب وطرق غير سليمة، أي إيهام المستهلك بفوائد غير موجودة أو الالتزام بوعود لا يمكن الإيفاء بها، والهدف هو الضغط على المستهلك من أجل قيامه بالشراء دون إعطائه المدة الكافية للتفكير بالشراء. ثانيا طرق العرض والتقديم للمستهلك، واستخدام الطرق الملتوية والغير سليمة، وذلك عن طريق إخفاء بعض العيوب عن المستهلك أثناء العرض، أو تقديم جوائز خادعة من أجل جعل هذا المستهلك يتسرع بالشراء. ثالثا الإغراءات الخادعة لبعض السلع الممتازة لإدخال واستقطاب المستهلكين إلى داخل المحلات التجارية، ومن ثم تحويل اهتماماتهم إلى سلع أخرى فيها ربح أفضل. ومن هنا برزت جمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل حماية المستهلكين من مثل هذه الأساليب الملتوية. المحور الثاني الإعلان وأثره على سلوك المستهلك. يعتبر الإعلان من أهم الوسائل التسويقية في وقتنا الحاضر، حيث أنه يمثل 3% من إجمالي الدخل القومي في الدول الصناعية، وأن أهم عاملين في مجال الإعلان هما رجال التسويق والذين يمثلون المرسلين، والمستهلكين والذين يمثلون المستقبلين للرسالات الإعلانية، حيث أن رجال التسويق هم الذين يقررون القرارات الأساسية في أي حملة إعلانية، وبالمقابل فإن المستهلكين هم الذين يمثلون ردة الفعل الحقيقية والأساسية على مثل هذه الحملات الإعلانية. ما هي العوامل المؤثرة في الحملة الإعلانية؟ إن التفكير في أي حملة إعلانية فإنه لا بد وأن نبحث عن العوامل التي لها تأثير مباشر على قرار شراء المستهلك، والتي تمثل الإطار الأساسي لقرارات الإعلان. وهذه العوامل هي ما يلي: أولا السلع، وهذا يمثل العامل الأول والذي يتفرع منه عدة عوامل أخرى. ما هي هذه السلعة التي نريدها؟ وما هي نوعها؟ وكذلك ما هي أصنافها؟ ثانيا الأسواق، وكما نعلم أن الأسواق هي عبارة عن مجموعة أفراد يمثلون هذه الأسواق، فمن هم هؤلاء الأشخاص؟ وما هو نوع هذه الأسواق؟ وما هي احتياجاتهم؟ ثالثا الدوافع، ما هو الدافع الحقيقي الذي يؤثر على سلوك المستهلك؟ كما هو معلوم أن باختلاف الأشخاص يختلف معهم الدافع، فالذي يدفع مستهلك ما لشراء سلعة ما لا بد وأن يختلف بالحقيقة عن الدافع الذي ربما يدفع الآخر لشراء هذه السلعة، وربما يكون نفس الدافع. فهناك أنواع مختلفة من الدوافع، على سبيل المثال منها الدافع التعبيري والدافع الوظيفي وغيرهم. رابعا الرسالة الإعلانية، إن الرسائل الإعلانية تختلف من حيث جودتها والإغراءات المستخدمة وقوة مثل هذه الإغراءات على التأثير في سلوك المستهلك. لذلك ما هي أفضل وأقوى الإغراءات التي سوف تؤثر على سلوك المستهلك؟ خامسا الأموال، والأموال هنا تمثل الميزانية لأي حملة إعلانية، فكلما كانت الميزانية المخصصة جيدة وكافية كلما كانت الحملة الإعلانية أفضل، وبالتالي تأثيرها يكون أقوى. فكم ستكلفنا هذه الحملة الإعلانية؟ سادسا المادة الإعلانية، إن المادة الإعلانية لأي حملة إعلانية تتكون من جمل وعبارات وكلمات، ولا بد وأن نحسن الاختيار لها حتى تكون مفهومة وواضحة وبسيطة بقدر الإمكان. وهنا لا بد وأن نحدد أين ومتى سوف نتصل بهذا المستهلك. سابعا المقاييس والمعايير، لا بد في أي عمل مهما كان أن يتم ضبطه من خلال المعايير والمقاييس التي يتم تحديدها مسبقا، وهي التي تعلمنا دائما كيف نعمل إلى الأفضل والأجود. ولذلك فأن أي حملة إعلانية لا بد وأن يكون لها معايير ومقاييس علينا اتباعها، وذلك من أجل أن نحقق الأفضل. طرق الاتصال بالمستهلك، هناك طريقان رئيسيتان للاتصال بالمستهلك أو لإيصال أي سلعة للمستهلك، وهما أولا الاتصال باتجاهين، وهذه الطريقة تتمثل برجال المبيعات، حيث أن رجال المبيعات يقومون بالاتصال بالمستهلك ومحاولة التأثير عليه مباشرة بواسطة المناقشات والاجتماعات وعرض السلع عليه مباشرة وجها لوجه، وبالتالي فهذا الاتجاه الأول. وأما الاتجاه الثاني فهو ما يحمله المستهلك من خلال ردة فعله واستجابته وتقبله للحصول على السلعة، ومن هنا جاءت هذه التسمية، حيث يتم إيصال المعلومات أو حتى السلعة مباشرة ويتم الحصول على ردة الفعل مباشرة. ثانيا الاتصال باتجاه واحد، وهذا الاتصال يتمثل بالإعلان، حيث الاتصال بواسطة الإعلان يتم من خلال العملية المبينة أدناه، وتكون من العناصر التالية: أولا المصدر، وهو عادة يتمثل برجال التسويق والذين يقررون الحملات الإعلانية. ثانيا الرسالة الإعلانية، وهي المادة الإعلانية والتي سوف يتم الإعلان بها عن السلع ومميزاتها. ثانيا الاتصال باتجاه واحد، وهذا الاتصال يتمثل بالإعلان، حيث الاتصال بواسطة الإعلان يتم من خلال العملية المبينة أدناه، والتي تتكون من العناصر التالية: أولا المصدر، وهو عادة يتمثل برجال التسويق والذين يقررون الحملات الإعلانية. ثانيا الرسالة الإعلانية، وهي المادة الإعلانية والتي سوف يتم الإعلان عنها. ثالثا قنوات الاتصال، والتي تمثل وسائل الإعلان إلى الوسيلة الجيدة والتي يتم بواسطها إيصال الرسالة الإعلانية للمستهلك. رابعا المستقبل، وهو المستهلك الذي يتم عرض السلعة عليه. نأتي إلى عنوان آخر وهو: دعنا نسأل سؤالا، ما هي مراحل الإقناع والتأثير في نظام الإعلان؟ إن هناك مراحل يتم من خلالها إقناع المستهلك عند تعرضه للإعلان وتأثره بهذا الإعلان. وهذه المراحل هي 6 مراحل وعلى النحو التالي: أولا، مرحلة تحديد أهداف الإعلان. إن وضع الأهداف لأي حملة إعلانية لا بد من التخطيط والتقييم لها، ولا بد من أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار. وهذه الأمور هي المنافسة في السوق وحصة الشركة في السوق والربح المضاف إلى الأسعار وطبيعة أهداف المستهلك. وعلى العموم فإن هذه الأهداف من وجهة نظر الوظائف التسويقية للإعلان هي على النحو التالي: أولا، الإعلان الإقناعي، وهو الإعلان الذي يهدف إلى إقناع المستهلكين بجودة السلعة والماركة. ثانيا، الإعلان التعزيزي، وهو الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز جودة وفائدة هذه السلعة، وبالذات بعد شرائها واستعمالها من خلال عرض المميزات والفوائد التي سوف يجنيها هذا المستهلك. ثالثا، الإعلان التذكيري، وهذا الإعلان هو تذكير بواسطة تكرار إعادة الإعلان في فترة زمنية محددة لأكثر من مرة، وذلك لتذكير هذا المستهلك بهذه السلعة باستمرار. رابعا، الإعلان التعجيلي، وهذا الإعلان يهدف إلى زيادة حجم المبيعات بسرعة ما بواسطة دفع المستهلك من خلال الحملة الإعلانية. ثانيا، من مراحل الإقناع والتأثير على نظام الإعلان هي مرحلة تقديم الرسالة الإعلانية. بعد إعداد وتحديد الهدف للحملة الإعلانية، نبدأ مرحلة تقديم الرسالة الإعلانية المتضمنة لهذه الأهداف، وهنا لا بد من إعدادها بطريقة تتلائم مع مثل هذه الأهداف، والتي يتم فهمها بوضوح وسهولة من قبل المستهلك وأن تكون مقبولة لهم. ثالثا، مرحلة إعداد الرسالة الإعلانية الحقيقية، وهي مرحلة يتم فيها تحويل الرموز والأفكار إلى حقيقة، أي إلى أهداف ومادة إعلانية ذات أبعاد ومفهوم محدد من أجل تحقيق هذه الأهداف. رابعا، مرحلة إرسال الرسالة الإعلانية، وهي تشمل كيفية اختيار قنوات الاتصال الملائمة، وذلك من أجل إيصال المادة الإعلانية للمستهلك، وذلك حتى نتأكد من أن هذه الرسالة وصلت حقيقة للمستهلك أم لا، وما إذا كانت توافق تطلعاته ورغباته وحاجاته أم لا. خامسا، مرحلة إدراك الرسالة الإعلانية من قبل المستهلك، وتأتي مباشرة بعد إرسال الرسالة الإعلانية عبر قنوات الاتصال المختلفة إلى المستهلكين، وفيها يتم معرفة ماذا تم إدراكها من قبل هؤلاء المستهلكين وما الذي لم يتم إدراكه. سادسا، مرحلة التفاعل وردة فعل من قبل المستهلكين. إن هذه المرحلة والتي تمثل ردة الفعل على هذه الحملة الإعلانية، وتتم بالحقيقة قياس مثل هذه التجارب أو بواسطة معرفة مدى الزيادة في حجم المبيعات التي طرأت بعد هذه الحملة الإعلانية. وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا تم فهم الرسالة الإعلانية فهما جيدا. نلاحظ من خلال شرحنا لمراحل السابقة والتي من خلالها يتم إقناع المستهلكين والتأثير على سلوكهم، أن هناك 3 مراحل تتعلق برجال التسويق والتي تشكل المراحل 3 الأولى، في حين أن المراحل 3 الأخيرة تشكل جانب المستهلكين. الأهداف وتقديم الرسالة الإعلانية وإعداد الرسالة الإعلانية يتم التحكم بها بشكل مكامل ومباشر من قبل رجال التسويق، في حين أنه بعد إرسال الرسالة الإعلانية وكيفية إدراكها وردة الفعل كلها عوامل يتم التحكم بها من قبل المستهلكين أنفسهم. نأتي إلى عنوان آخر، وهو الفجوات التي قد تظهر في نظام الإعلان. الفجوات هي كالتالي: الفجوة الأولى هي عبارة عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف الإعلانية، وهذا عائد إلى صعوبة تحقيق هذه الأهداف بسبب عدم مرونتها أو ضعف الاستراتيجية المتبعة في تحقيقها، أو ربما بسبب المغالاة في وضعها. الفجوة الثانية وهي عبارة عن خطأ في التكتيك المتبع في الإعلان نفسه، من حيث العبارات والكلمات والجمل المستخدمة، والتي ربما لا تظهر الأهداف بطريقة صحيحة. الفجوة الثالثة وهي عبارة عن خطأ في العرض المستخدم لإرسال الرسالة إلى المستهلك، وهذا راجع إلى خطأ في استخدام الوسيلة الأمثل، أو تشويش في الشريط أو الصورة أو الصوت، أو ربما عدم وضوح الكلمات أو التعبير في العرض. الفجوة الرابعة هي عبارة عن عدم مقدرة المستهلك على استيعاب هذه الرسالة الإعلانية، إما لصعوبة الكلمات المستخدمة، أو لعدم وضوح الصوت أو الصورة، أو ربما لعدم وضوح الأهداف. خامساً، الفجوة الخامسة هي عبارة عن سوء فهم للأهداف المعلن عنها من خلال الرسالات الإعلانية، مما يؤدي إلى ردة فعل عكسية، وبالتالي يكون سلوك المستهلك سلبيا نحو هذه الأهداف. نموذج التأثيرات الإعلانية على المستهلك. لقد تم اكتشاف هذا النموذج من قبل العالم ويليام ماغوري، وهو عالم اجتماع نفساني. ويفترض هذا العالم في نموذجه الافتراضات التالية: أولا، يجب أن يتعرض المستهلك إلى رسالة إعلانية محددة. ثانيا، يجب أن تلفت هذه الرسالة الإعلانية اهتمام المستهلك. ثالثا، يجب أن تكون هذه الرسالة الإعلانية مفهومة لدى المستهلك. رابعا، يجب أن تولد هذه الرسالة الإعلانية الاقتناع لدى هذا المستهلك. خامسا، يجب أن يعزز هذا الاقتناع. سادسا، الشراء الفعلي، وهي المحصلة النهائية لهذه الحملات الإعلانية. وفي الأخير نناقش طرق الرقابة على الإعلان. هناك نوعان من الرقابة، أولهما الرقابة الحكومية، وهذه المراقبة تقوم لها مؤسسات حكومية متخصصة، وذلك التأكد من المعلومات في هذه الإعلانات ومدى صدقها، وكذلك التأكد من عدم التجاوزات في بعض الإعلانات وبالذات الممارسات الغير أخلاقية. ثانيا، الرقابة الذاتية من قبل المؤسسات نفسها، وهذه تنقسم إلى أنواع، منها قانون الإعلان الصناعي، وهو عبارة عن قانون يحكم ما بين المؤسسات الصناعية المنتمية له، ومن خلاله يتم التقيد بالإعلانات وعدم التجاوز، وإذا كان هناك أي تجاوز يتم الاحتكام له. ثانيا، قانون داخلي يحكم خطوات الإعلان، وهذا القانون يحدد الخطوات التي يجب اتباعها في حالة القيام بحملة إعلانية للمؤسسة، فلا بد من أخذ الموافقة وعبر قنوات يتم الاتفاق عليها داخليا. ثالثا، مراقبة أي حملة إعلانية من قبل مؤسسات وكالات الإعلان المراد الإعلان عنها. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص الدرس. كان درس اليوم بعنوان أثر رجال البيع والإعلان على سلوك المستهلك، وقد ناقشنا فيه محوران: المحور الأول، تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك. المحور الثاني، تأثير الإعلان على سلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، بهذا نكون قد انتهينا من سلسلة دروس سلوك المستهلك. نتمنى لكم التوفيق، ونترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.